بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله في كتابه سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول: فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجر أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها، يتخذ ذلك المكان عيدا. وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية، وشركية. قال رحمه الله: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر، متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام: فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء. فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. قوله رحمه الله: فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجر أو حجر، أي يطلب البركة من شجر أو حجر، وذلك بالقعود عند ذلك الحجر أو الشجر، أو على ذلك الحجر أو الشجر، أو بتعليق شيء على الشجر، أو بوضع شيء على الحجر يقصد بركته، أو بقعة أو قبر، يتبرك ببقعة أو بقبر أو نحوها، يتخذ ذلك المكان عيدا. يتخذ ذلك المكان الذي يتبرك به يتخذه عيدا، أي يكرر العودة إليه مرة بعد أخرى، إما بيوم في سنة أو بعدة أيام في سنة، يتخذ ذلك المكان عيدا، يعتاده ويكرر الزيارة إليه، يطلب بركته. وبيان أن الزيارة أي أن زيارة القبور ونحوها مما يزار تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. سقطت الواو في هذه النسخة، وشركية، أي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى زيارة على السنة، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. قال في البيت 24 بعد 100: هذا ومن أعمال أهل الشرك، أي هذا الذي مضى جزء من الكلام والعلم وبيان التوحيد ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك. ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم من أعمال أهل الشرك أي من أهل الجاهلية ومن تشبه بهم كما جاءت بذلك الأدلة وسنورد بعضها إن شاء الله. من غير ما تردد أو شك ليس في ذلك تردد أو شك بل هو من الأعمال الشركية التي كان أهل الجاهلية لها يفعلون وكانوا عليها معتادين. ما يقصد الجهال أي الجهال بعظمة الله وبتوحيد الله، الجهال بشرع الله الذي بعث به المرسلين، جهال بالتوحيد واقعون في الشرك معرضون عن تعلم العلم النافع مما دعت إليه الرسل. ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، لأن التعظيم إنما يعظم ما عظمه الله عز وجل ورسوله وما أمر الله عز وجل ورسوله بأن يعظم. تعظيم الله، فالله عز وجل هو العظيم الكبير المتعال. تعظيم الرسول، ورفعنا لك ذكرك. وتعظيم التوحيد، وهو قول لا إله إلا الله والإتيان بتوحيد الله وما يتبع ذلك. وتعظيم الشريعة، وتعظيم المساجد، وتعظيم أهل الشرع وحملة الدين من الصحابة والتابعين أئمة الهدى ومصابيح الدجى ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وتعظيم ما عظمه الله ورسوله، هذه جاءت بها الأدلة العظيمة في تعظيمها والعناية بها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي المقابل تحقير ما حقر الله عز وجل أو حقره رسوله، هذا من شرع الله سبحانه وتعالى. تحقير الشرك والمشركين، تحقير الجهل، تحقير البدع والضلالات، تحقير أهل الضلالة وأهل المحدثات، تحقير الكفار من اليهود والنصارى والملحدين وأهل النفاق والزندقة، تحقير من يحقر الشرع وأهل الشرع، هذه جاءت بها الأدلة في تحقيرها. إن شانئك هو الأبتر. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. حين قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأخبر الله عز وجل أن العزة إنما تكون له ولرسوله وللمؤمنين. العزة لشرع الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فإذا تعظيم ما لم يأذن الله بتعظيمه هذه مضادة لشرع الله ومشابهة لأعمال المشركين الذين أمرنا الله عز وجل أن نجتنب طريقتهم وأن نبتعد عن أفعالهم وأقوالهم والتشبه بهم. ما مثال ذلك؟ قال كمن يلذ ببقعة أو حجر. يلذ أي يلتجئ إلى تلك البقعة أو إلى ذلك الحجر يرجو نفعه. كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر. يلوذ ببقعة لا لأجل أن يعبد الله عز وجل فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، أي فرارا من الفتن وهروبا من الفتن ومن الدجال وفتنته العظيمة. ليس المقصود الفرار واللوذ بالمساجد لعبادة الله أو ببيت الله الحرام لإقامة شعائر الله من حج وعمرة وطواف وقيام، إنما المقصود يلوذ ببقعة يرجو بركة تلك البقعة دون دليل. يلوذ بحجر يرجو بركة ذلك الحجر دون دليل. يلوذ بقبر ميت يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، يطلب بركته، يطلب نفعه، يطلب دفع الضر عنه بسبب ذلك. أو ببعض الشجر يتخذ بعض الأشجار معاذا وملاذا له. هذه جاءت الأدلة بالنهي عنها، وقد أخبر الله عز وجل عن المشركين أنهم اتخذوا الآلهة التي تعبد من دون الله من أحجار وأشجار ومن قبور وغير ذلك يرجون بركتها ونفعها، ويرجون عزها ونصرها، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ومن ذلك ما جاء عند أحمد وغيره من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حديث عهد بكفر إلى حنين، ونحن حديث عهد بكفر أي أسلموا قريبا، كانوا في مسلمة الفتح بعد إسلامهم بقليل خرجوا إلى قتال المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هوازن. قال وللمشركين سدرة ينوطون بها أسلحتهم، يعلقون أسلحتهم بها رجاء البركة وطلبا من هذه الشجر، من هذه الشجرة طلبا لبركتها، وأن السيف إذا علق يكون سيفا ماضيا ويكون كذلك أيضا نافعا لصاحبه أو غير ذلك من المعاني. مررنا بشجرة يقال لها ذات أنواط، وللمشركين سدرة ينوطون بها سلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال فمررنا بشجرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا شجرة مثل هذه الشجرة. المشركون لهم شجرة لها أنواط أي معالق يعلقون عليها سيوفهم فاجعل لنا شجرة أخرى تضاهيها وتكون مثلها نعلق بها أسلحتنا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الله أكبر إنها السنن. الله أكبر أي قالها تعجبا كما يقول سبحان الله إن المسلم لا ينجس، قالها تعجبا وكما قال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، قالها تعجبا. الله أكبر إنها السنن أي إنها الطرق، طريقة أهل الضلالة من قبلكم. إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم. فبين لهم أنهم حين أرادوا مضاهاة ومشابهة المشركين في شجرة يعلقون أسلحتهم بها جعل ذلك التبرك، كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم، فأنكر عليهم. وهؤلاء الذين قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حديث عهد بماذا؟ بجاهلية وشرك. فإذا لاذوا طلبوا أن يلوذوا بشجرة يطلبون بركتها أو بقبر ميت، كمن يلوذ بقبر يدعى من دون الله سبحانه وتعالى، ولو كان ذلك القبر قبرا لنبي أو قبرا لرجل صالح أو قبرا لولي، سواء أثبت أنه من الأولياء الصالحين أم لم يثبت، أم كان قبرا لغير هؤلاء، فإن ذلك لا يجوز، وليس هذا من شريعة الإسلام. فإن أعظم بني آدم وسيد بني آدم هو نبينا عليه الصلاة والسلام، قبره بالمدينة، والسنة لمن زار المسجد النبوي أن يمر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه، هذا فقط لا لغير ذلك، يمر على قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيسلم السلام عليك يا رسول الله، ثم يخطو خطوة ويقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم خطوة أخرى فيقول السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف ويذهب إلى مقبرة البقيع إذا شاء يسلم على أهل القبور من الصحابة ومن بعدهم، هذه السنة. وأما ما يفعله الضلال والجهال عند قبر سيد الأولين والآخرين من اتخاذه مكانا يتلون فيه الأدعية والأوراد ويشكون ويبكون عند ذلك القبر ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، فإن هذا كله من فعل الجهال. ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أذن به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو القائل عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهكذا أيضا دعا الله عز وجل ألا يكون قبره عيدا يعتاده الناس، بمعنى يعتادونه لماذا؟ يفعلون مثل هذه الأفعال. فالسنة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم، ثم إذا أراد الدعاء يتجه إلى القبلة ويدعو إذا شاء. أما أن يستقبل القبر ويدعى باتجاه القبر فإن هذا محدث، فقبلة الدعاء التي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبقيت بعد موته هي القبلة الكعبة. كان عليه الصلاة والسلام في كثير من أحيانه إذا دعا استقبل القبلة ودعا. أما أن يستقبل القبر ويدعى فهذا من فعل الجهال، وما أكثره هذه الأيام، ولا سيما من فرقتين ليست في الفرق، ليس في الفرق ما هو أضر ولا أكثر بدعا وضلالات وشركيات منهما، وهما فرقة الرافضة وفرقة الصوفية، غلاة الصوفية الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى ويستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى، فيبقى أحدهم هناك وينادي يا رسول الله ويشكو ويدعو. نعم، هذا كله ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الأئمة، وقد نهى عنه مالك، بل مالك رحمه الله لم يستحب لأهل المدينة أن يعتادوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات، إنما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من جاء من سفر أو أراد السفر مثلا، أمر ويسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر. وإذا زاد: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. ثم: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر. ومضى. نعم، هذا هو المشروع. فإذا ناهيك عما يفعل بقبر غير النبي صلى الله عليه وسلم، عما يفعل من التمسح والتبرك بقبر الهادي يحيى بن الحسين في مدينة صعدة عند مسجد الهادي، ناهيك عما يفعل من التبرك بقبر ابن العجيل في تهامة، أو بقبر ابن علوان في يفرس، أو بقبر المحضار أو العيدروس أو فلان أو فلان من هذه القبور التي يصنع عندها من الأمور ما لم يأذن الله عز وجل به ولا رسوله، يذبح عندها ويتمسح بها ويستغاث بأهلها المقبورين ويبكى وتسكب الدموع والعبرات عندها، هذا كله ليس من شرع الله سبحانه وتعالى، بل هو من طريقة أهل الجاهلية ومن تشبه بهم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر. وكذلك أيضا مما رأيناه في بلاد الصومال حين ذهبنا زيارة ودعوة إلى الله وتعليما للعلم، مررنا على حجر مرتفع وظهره كصهوة الفرس أو كظهر الفرس، فقال لنا أخونا أبو سفيان: هذا الحجر في الطريق بين هرقيسة وبرما، قال: هذا الحجر تأتي إليه النساء الحوامل اللواتي، أو النساء اللواتي لم يحمل، أن النساء اللواتي يريدن الحمل، فمن أرادت الحمل تتبرك بهذا الحجر وتصعد عليه، ويعتقدون أن المرأة إذا صعدت على هذا الحجر وبقيت جالسة عليه أنها ستحمل ويأتيها الولد. من أين هذه؟ قالوا: هذه من عقائد الصوفية المنتشرة في بلاد الصومال. فالصوفية منتشرة في بلاد الصومال وفي بلاد جيبوتي. الصوفية العصرية الذين هم جماعة التبليغ هناك بلا عدد كثيرون، وليس عندهم أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر وعن الشركيات، بل يواتون الناس على ما هم فيه وعلى ما هم عليه، لا ينهونهم عن الشرك ولا يأمرونهم بالتوحيد، وإنما يتركون الناس على ما هم فيه، وهم أصلا صوفية. الذين رأيناهم ووجدناهم هناك في مساجدهم وتصرفاتهم وأمورهم وما أخبرنا به الإخوة عنهم هناك أنهم من الصوفية، لكن صوفية عصرية بطريقة عصرية، أو قبر ميت أو ببعض الشجر، متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان، يتخذ ذلك المكان عيدا يعتاده كما يصنعه أهل الأوثان من أهل الجاهلية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب اختيار هذه البقعة بعينها، فقال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية اعتاده أهل الجاهلية للذهاب إليه؟ قالوا لا. قال فهل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. معنى ذلك أنه لو كان هناك عيد من أعياد الجاهلية يعتادون الذهاب إليه لنهاه عن أن ينحر إبلا بذلك المكان. فلما علم خلوص النية من المقاصد الشركية أو التشبه بأهل الوثنية أذن له بذبح بنحر تلك الإبل ببوانة وتفريقها على المساكين. وأذكر أنه لما كنا صغارا ونحن أطفال ربما في سن 7 8، كان هناك في بلدنا ما يسمى بالجمع. ما معنى الجمع؟ نحن لا ندري، أطفال، يجتمع الناس يتخذون مكانا من الأمكنة محل اجتماع وسوق، طيب، ويكون في ناحية نائية بعيدة، لما كبرنا استغربنا وجود ذلك السوق يوم في السنة في ذلك المكان، ويأتي الباعة الذين يبيعون الأشياء على الحمير وعلى كذلك أشياء سوق، طيب، ويسمى الجمع في مكان هكذا في شرف من ورائه أعني ماذا يقول هيجة ضاحة هكذا، طيب، ما هو السبب؟ سألنا لما كبرنا ما هو السبب أنهم كانوا يختارون ذلك المكان بالذات؟ قالوا هذا جمع الجبرة ولي فيما يزعمون أنه ولي، وقبره أسفل ذلك الجبل، فهم يجمعون في أعلى الجبل المطل على ذلك القبر وذلك المشهد، وبعضهم يذهب ربما إلى ذلك القبر، والباعة والناس مساكين قصدهم يبيعون ويشترون، والأطفال يجدون بعض الحلوى وبعض كذلك أيضا الأشياء التي يعطونهم فيجتمعون لأجل ذلك. وقد زال هذا بفضل الله سبحانه وتعالى من زمن، لكن المقصود أن هذا جمع المقصود به إحياء شيء معين عند قبر من قبور من يعظمونهم. فهذا من هذه المعاني، متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان، وهذا من الجهل. والحمد لله الذي بصر الناس بالتوحيد، الحمد لله الذي بصر الناس بما بصرهم به، حبب إليهم التوحيد و تبين لهم أن ما يفعل من هذه الأمور إنما هي أفعال خارج الشريعة وخارج نطاق الفطرة السليمة وخارج نطاق العقل السليم، لأن هذا المقبور لا يضر ولا ينفع، قد مضى إلى عمله، ما عنده سر ولا عنده شيء، قد مضى إلى عمله والآن في عالم آخر، في عالم الغيب، في عالم البرزخ، هو غافل عمن يدعوه ويعبده. وهؤلاء الذين يدعونهم من دون الله ويطلبون منهم الرزق، يطلبون منهم المدد، يطلبون منهم الغوث، يطلبون منهم الولد، يطلبون منهم دفع الضر ويستغيثون بهم، هؤلاء لا عقل ولا فطرة ولا علم نافع ولا توحيد صحيح. فنسأل الله عز وجل الهداية والسداد. فإذا هذه يعني هذا جزء من أبيات قرأناها في درس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.